بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه يوم الدين. أما بعد، معنا في هذا المجلس ما آخر أبواب كتاب الطهارة هو باب الحيض. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره، إلا إذا أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة. فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7، والله أعلم. ذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى في باب الحيض قواعد. قال العلماء رحمه الله تعالى: الحيض دم طبيعي أو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة. والحيض دليل عند العلماء على بلوغ المرأة بإجماع أهل العلم، فإذا حاضت المرأة فهي بالغة، يجب عليها من التكاليف ما يجب على البالغين والمكلفين، تصبح مكلفة. ذكر لنا المؤلف قاعدة في هذا الباب، قال: الأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض، إذا نزل على المرأة دم فالأصل أنه دم حيض لأنه دم طبيعي، إلا إذا كان مرضا، ولا فالأصل أنه دم حيض معروف عند النساء بلونه ورائحته وشكله وأوقاته المعلومة. قال: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض. نستفيد من هذا فوائد. الفائدة الأولى: إذا ظهر هذا الدم حكمنا بأنه حيض. الفائدة الثانية: إذا رأته المبتدأة فإنها تؤمر بترك الصلاة في أول ما ترى الدم. الفتاة إذا رأت الدم أول مرة وحكمنا عليه بأنه دم حيض فإنها تترك الصلاة أول ما ترى الدم. وهنا يعني ينبه الأمهات إلى أنه يجب أن تعلم البنات ما يتعلق من أحكام شرعية بهذا الباب. هذا هو الأصل في الدم الخارج أنه دم حيض. أما دم الاستحاضة فإنه دم زائد على مقدار الحيض، لأنه يعد دم مرض، وقد ذكر المؤلف أحكامه فيما سيأتي. قال المؤلف: بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. بعض أهل العلم قال: لا يعتبر الدم دم حيض إلا إذا كان عند 9 سنين وقبل 50، فعندهم أنه لا حيض قبل 90 ولا حيض بعد 50. فالمرأة إذا بلغت 50 سنة ودخلت في 51 أو 51 ثم رأت الدم فإن هذا الدم عندهم ليس بدم حيض. وكذلك الفتاة إذا كان عمرها أقل من 9 سنين ورأت الدم فإن هذا الدم يعتبرونه دم فساد ويقولون هو دم فاسد وليس بدم حيض. فالمؤلف بيّن أن هذا القول غير صحيح، ولهذا قال: بلا حد لسنه، يعني متى ما رأت الدم فهو دم حيض. نعم، الأكثر أن الفتاة لا ترى الدم قبل 9 سنين، والأكثر أنها لا تحيض بعد 50، ولكن إذا حصل خلاف لذلك فإنه لا يمنع من أن ذلك هو دم حيض. كذلك من أهل العلم من يرى أن الدم لا يكون دم حيض إلا إذا كان مستمرا يوم وليلة، فإذا كان أقل من يوم وليلة فإنه ليس بدم حيض. فلو رأت المرأة دفعة من الدم ثم انقطع فعندهم أن هذا ليس بحيض. وقالوا أيضا، قال بعضهم: الحيض مدته 10 أيام، وقيل 15 يوما، وقيل 15 يوما. فبين المؤلف أيضا أن هذا القول قول ضعيف، فقال: لا حد لسنه ولا قدره، يعني قدر وجوده. وعلى هذا بناء على قول المؤلف، فإن الدم إذا وجد عند المرأة أقل من 24 ساعة، وجد عندها 20 ساعة ثم انقطع، فعند المؤلف أن هذا الدم دم حيض تترك الصلاة لأجله، فإذا انقطع اغتسلت. وعند غيره من العلماء وعند جماعة آخر من العلماء أن هذا لا يعد حيضا حتى يكون يوما وليلة، وقول المؤلف هو الصواب. كذلك عند المؤلف أن الدم إذا زاد عن 15 يوما فهو دم حيض له أحكامه، وتستمر المرأة تاركة للصلاة والصيام حتى ترى انقطاع الدم. وأما كثير من أهل العلم فيرون أنه إذا زاد عن 15 يوما فهو دم استحاضة كما سيأتي معنا، وقولهم هو الأقرب إن شاء الله، أن الدم إذا زاد عن 15 يوما فإن المرأة تعد نفسها مستحاضة. إذا قال المؤلف ولا تكرره، يعني لا حد لتكرره في الشهر الواحد عند المرأة. القاعدة المعروفة عند النساء أن المرأة في الشهر الواحد تحيض مرة واحدة، يكون حيضها مرة واحدة في الشهر، وهذا الذي ذهب إليه كثير من العلماء أنه لا يتكرر الحيض في الشهر إلا مرة واحدة. فالمؤلف أشار إلى أنه لو تكرر مرتين أو أكثر في الشهر فإن الصحيح أنه يعد دم حيض. لماذا؟ لماذا المؤلف قال لا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر دم الحيض أطلقه ولم يقيده بشيء. قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فالله سبحانه علق أحكام الحيض على وجود الدم، إذا وجد الدم بصفته المعروفة التي يعرفها النساء فهو دم حيض، لا حد لسنه ولا لتكرره ولا لقدره. ولهذا جنح المؤلف إلى ذلك، جنح المؤلف إلى ذلك. وهكذا هنا قال ولا تكرره، فعند العلماء يقول إذا طهرت المرأة فلا يأتيها الحيض مرة أخرى إلا بعد وقت معلوم ومعروف. نعم قد ربما يتأخر عندها الحيض شهر وشهرين وثلاثة، وهذا متفق عليه بين العلماء أنه لا حد لأكثر الطهر، إذا طهرت المرأة ربما يستمر طهرها شهورا متعددة، فبعض النساء قد لا تحيض إلا مرة أو مرتين في السنة أو ثلاث مرات في السنة. لكن الكلام فيما إذا عاد إليه الحيض بعد أيام معدودة، طهرت المرأة وبعد طهرها بأربعة أيام أو خمسة أيام عاد إليها الدم مرة أخرى، هل يعد ذلك دم حيض؟ عند المؤلف نعم، إذا رأته المرأة بصفته المعروفة وبرائحته المعروفة التي تعرفه فإنه دم حيض. وعند بعض أهل العلم أن ذلك لا يعد من الحيض لأنه لا يتكرر في الشهر إلا مرة أو مرتين، وقول المؤلف أقرب، قول المؤلف أقرب، فإنه إذا رأته المرأة بصفته المعروفة متى ما وجد الدم الذي يمكن أن يحكم عليه بأنه دم حيض في لونه أو رائحته فهو حيض. لا سيما والنساء في هذا الزمن قد يستعملن بعض الأدوية أو تركب المرأة اللولب أو غير ذلك من الأمور التي يسبب عندها اضطراب في الدورة الشهرية، فربما تقدمت وربما تأخرت وربما تكررت، وهذا يستدعي من المرأة أن تتعرف على صفة هذا الدم، فإن تبين لها أنه دم حيض فهو الدم الذي علق الله عز وجل عليه الأحكام الشرعية. مما يذكره العلماء رحمهم الله تعالى هاهنا ما يتعلق بالصفرة والكدرة. ورد في ذلك حديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. إذا طهرت المرأة وتبين لها الطهر، والطهر عند النساء بالجفاف أو أن يخرج منها القصة البيضاء سائل أبيض يخرج منها ويندفع من الرحم بعد الطهر، ثم اغتسلت بعد ذلك، فإن الصفرة والكدرة إذا رأت يعني ماء أصفر أو ماء مكدرا متربا بعد طهرها فإن ذلك لا يضرها. وكذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم إذا جاءتها الصفرة والكدرة قبل موعد الدورة الشهرية أو قبل نزول الدم، قبل نزول الدم بيوم أو يومين فإنه لا يعد شيئا حتى ترى الدم. فإذا رأت الدم المعروف الذي هو دم الحيض، فإن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر لا تعد شيئا كما قالت أم عطية رضي الله عنها. هذا ما يتعلق ملخصا بأحكام الحيض. بعد ذلك ذكر المؤلف أحكام المستحاضة. من هي المستحاضة؟ المستحاضة هي التي أطبق بها الدم، استمر عندها الدم شهر كامل، زاد عن الحد المعروف عن 15 يوما، زاد عن ذلك، ويسميه النساء اليوم بالنزيف. فالمستحاضة حكمها حكم الطاهرات، حكمها حكم الطاهرات. طيب يعني هنا عفوا، هذا هنا تنبيه أنه نسينا الإشارة إلى ما يتعلق بغسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نحن سننتهي مما يتعلق بأحكام الحيض ثم نرجع إليه إن شاء الله. هنا قال رحمه الله: إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة. إذن هذا هو تعريف المؤلف رحمه الله تعالى للمستحاضة. المستحاضة هي المرأة التي أطبق الدم عليها وصار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة. ما حكم المرأة المستحاضة؟ ماذا تفعل؟ نحن ذكرنا أن المرأة إذا زاد الدم عندها عن 15 يوما فإنها تصبح مستحاضة لإطباق الدم عليها. يقول علماء المستحاضة لها ثلاثة أحوال. الحال الأول أنها أشار إليه المؤلف بقوله: فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها. المرأة إذا حاضت وبعد أن تكرر عندها الحيض وعرفت عادتها، إذا صارت مستحاضة ولها عادة معروفة، لها عادة معروفة، فإنه يقال لها: أمكثي عادتك التي تعرفينها ثم تعدين ما بعد ذلك استحاضة. فإذا كان من عادتها أنها تحيض ثلاثة أيام أو سبعة أيام من كل شهر ثم صارت مستحاضة، فالحكم هنا أنها إذا جاءت الأيام التي تكون فيها حائضا تعد نفسها حائضا، ثم ما زاد على ذلك فهو استحاضة، تغتسل وتصلي وتصوم ويطأها زوجها، وحكمها حكم الطاهرات. فإذا لم يكن لها عادة واستطاعت أن تميز الدم، فدم الحيض دم أسود ودم له رائحة كريهة ودم معروف عند النساء، إذا استطاعت أن تميز الدم ففي أيام ترى الدم بصفته المعروفة وفي أيام أخرى تراه أصف أو أحمر ويختلف عن دم الحيض، فإنها تعمل بالتمييز. ففي الوقت الذي ترى فيه الدم الحيض الدم المعروف بصفته تكون حائضا، فإذا تغير الدم إلى الصفة الأخرى فإنها تكون مستحاضة. فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز، وهذه الحالة الثالثة، قال: فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7 أيام. العادة الغالبة عند النساء أن تمكث 6 أيام أو 7 أيام. وقال بعضها للعلم: تنظر إلى مثيلاتها وقريباتها كأمها وأختها وعمتها وخالتها كم يمكثن، فتمكث كما يمكث النساء. إذن لخص المؤلف أحوال المستحاضة بأن لها هذه الحالات الثلاثة: تبدأ بالعادة، فإن لم يكن لها عادة فتنظر إلى التمييز، فإن لم يكن لها تمييز فإنها تعمل بعادة النساء الغالبة أو بعادة نسائها من قريباتها التي يشبهنها في الحال والمكان. العادة من أهل العلم أنهم يذكرون في هذا الفصل يذكرون أيضا أحكام النفاس، والمؤلف لم يشير إلى ذلك ونحن نشير إليه موجزا، فنقول: النفاس مأخوذ من النفس، والمقصود به الدم، الدم الذي يرخيه الرحم للولادة وبعده إلى مدة معلومة، الدم الذي يكون سببه الولادة يسمى نفاسا. وحكم النفاس حكم دم الحيض، حكم دم الحيض في الأحكام السابقة التي ذكرناها أن المرأة النفساء لا تصلي ولا تصوم وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وأنه إذا انقطع عنها الدم تغتسل، وأنه لا حد لأقل النفاس. يقول العلماء لا حد لأقل النفاس، بمعنى أن المرأة إذا نفست ويعني جاءت بمولودها ثم انقطع عنها الدم بعد يوم أو يومين فإنها تكون طاهرا. وأما أكثر النفاس فاختلف فيه العلماء، والأرجح أن أكثره 40، أن أكثره 40 يوما وليلة، لقول أم سلمة رضي الله عنها: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة. فإذا استمر عندها الدم 40 يوما ثم لم ترى الطهرة بعد ذلك، فإنها بعد 40 وبعد تمام 40 تغتسل وتعتبر نفسها من الطاهرات، ما لم يوافق وجود الدم أيام حيضها. هذه يعني ما يتعلق بأحكام ملخصة لما نبه عليه المؤلف رحمه الله تعالى من أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس. نرجع بعد ذلك إلى ما تركناه من أو ما تركناه سهوا من الأحكام المتعلقة بصفة اغتسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المؤلف رحمه الله تعالى في صفة الاغتسال ذكر لنا صفتين، ذكر الصفة الكاملة وذكر الصفة المجزئة. الصفة الكاملة هي الصفة التي تشتمل على السنن والواجبات، والصفة المجزئة وهي الصفة التي تشتمل على الواجبات فقط. قال رحمه الله: وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه أولا، يغسل فرجه أولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا، لابد من غسل الفرج إزالة النجاسة عنه، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، وهذا سنة، الوضوء الكامل سنة، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك، يعني ليدخل الماء إلى أصول الشعر، وهذا أمر لا بد منه، أمر فرض في الاغتسال أن يغسل رأسه ويرويه بالماء حتى يصل إلى أصول الشعر. وقوله ثلاثا هذا ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب، الواجب هو أن يوصل الماء إلى أصول الشعر، ثم يفيض الماء على سائر جسده، يعني على ما بقي من جسده، يبدأ بالجنب الأيمن ثم الأيسر فيغسل جسده كاملا، ثم يغسل رجليه بمحل آخر. وهذا ورد في حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في اغتساله إلا قدميه ثم أخر غسل القدمين حتى انتهى من الوضوء. يقول أهل العلم هذا قد يحتاج إليه الإنسان إذا اغتسل في محل ترابي يعود التراب إلى قدميه ونحو ذلك، وإلا فقد ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ توضأ وضوءا كاملا. إذن هذا ما يتعلق بالغسل، الغسل المستحب. تقول ميمونة رضي الله عنها في بيان صفة وضوئه واغتساله صلى الله عليه وسلم، قالت: أكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، يعني يطهر يديه بالتراب، ولو استعمل الإنسان الصابون اليوم فلا حرج، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، يعني توضأ، ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. إذن هذا هو الغسل الكامل، الغسل الكامل أن يبدأ بالنية، إنما الأعمال بالنيات، ويغسل فرجه ويدلك يديه بعد غسل فرجه بالأرض أو بالصابون أو غير ذلك، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم تروية شعر الرأس، ثم تعميم الجسد والبدء بالشق الأيمن، ويغسل القدمين في مكان آخر. قال المؤلف بعد ذلك: والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم. يعني الواجب في الاغتسال أن ينوي، وهذا تقدم وأخذنا أن النية شرط في جميع أنواع العبادة، أن ينوي الاغتسال ثم يعمم جسده مرة واحدة بالماء. لو فعل ذلك فقد أصبح ارتفع عنه الحدث. يعني لو نوى الاغتسال ثم غمس نفسه في البحر وخرج ولم يحدث وضوءا ولا شيئا من ذلك، فإنه يكون قد جاء بما أوجب الله عليه من الطهارة، وجاز له أن يصلي وأن يطوف بالبيت بهذا الاغتسال. والمرأة في الاغتسال لا يجب عليها نقض شعرها من الجنابة، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. يعني المرأة إذا اغتسلت ولم تنقض ضفائرها جاز ذلك، لكن بشرط أن يصل الماء إلى أصول الشعر، أن يصل الماء إلى أصول الشعر وأن يعم شعرها الماء ولو لم تنقض الضفائر. وقول المؤلف: وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، يعني يجب إيصال الماء إلى أصول الشعر كما تقدم في حديث عائشة: ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر. هذا ما يتعلق بصفة الاغتسال، وبهذا نكون قد تم لنا أحكام الطهارة من هذا الباب. هنا بعض الأسئلة للطالبات نقرأها سريعا. يقول السؤال الأول: هل يجوز لنا عندما ننتهي من الوضوء في الحمام ذكر البسملة والنطق بالشهادة أم نقولها في قلبنا؟ ما دام الإنسان على موضع قضاء الحاجة فإنه لا يذكر الله بلسانه، فإذا قام الإنسان من الموضع الذي تقضى فيه الحاجة وهو ما يعني ما هو موجود الآن في يعني في حماماتنا اليوم، هناك مكان خاص لقضاء الحاجة يجلس عليه الإنسان وهناك مغسلة، فإذا تجاوز الإنسان المكان الذي جلس عليه قضاء الحاجة وقام ولو بخطوة واحدة جاز له أن يقول بسم الله وجاز له أن يتشهد عند الوضوء، لأن هذا المعنى عدم ذكر الله على موضع قضاء الحاجة. أما إذا تجاوز ذلك فإنه يجوز له هذا. يقول السؤال أيضا: إذا تمت الدعوة في بيت أحد أصدقاء وتم تقديم الفواكه بصحن من ذهب أو فضة، هل آثم عندما أكل من هذه الضيافة أم لا؟ الأمر سهل، أن تأخذ الطبق وتزيحي من عنه الأكل وتعطينه لصاحب البيت وتنصحينه وتعظينه ثم تأكلين بعد ذلك. يعني لا ينبغي أن نأخذ من طبق ونأكل بدون نصيحة وبدون بيان. تقول: إذا كان المقصود بنجاسة الكلب لعاب الكلب وغسل الإناء الذي ولغ فيه 7 مرات، فهل لمس الكلب باليد ينقض الوضوء؟ الجواب: لا ينقض الوضوء. تقدم معنا أن لمس النجاسة، الكلب نجس، فلمس النجاسة لا ينقض الوضوء، لمس النجاسة لا ينقض الوضوء. يعني الإنسان لو كان متوضئ وبال الطفل عليه فإنه يجب عليه أن يغسل المكان الذي وقع عليه البول، أما أن يعيد الوضوء فلا. وهكذا ذكرنا أن الكلب إذا لمسه الإنسان بيده فإنه لا يتوضأ من ذلك، وإنما يكفيه إذا علق بيده شيء أن يغسلها. فذكرنا أن الأدلة تدل على نجاسة فمه وما يلتحق بذلك مما هو أخبث من ذلك، وهو البول والغائط. أما ما يتعلق بلمس جسد الكلب فلم تأتي الأدلة الدالة على وجوب غسل اليد منه، أما الوضوء فلا شك أن ذلك ليس من نواقض الوضوء. الكلاب كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أذن بكلب الحراسة وأذن بكلب الصيد، فلم يكن يأمرهم إذا مس جسد الكلب أن يغتسل أو أن يتوضأ ونحو ذلك. ما هي صفات الخف من حيث الشكل وإلى أين يجب أن يغطي؟ الخف لابد أن يغطي موضع القدم إلى فوق الكعبين، إلى ما فوق الكعبين. أما ما يلبس في القدم اليوم مما هو لا يغطي الكعبين هذا لا يصلح أن يمسح عليه، لابد أن يكون الخف مغطيا للقدم حتى أعلى الكعب. ما هو حكم الذهب الأبيض للرجال؟ أنا ما أعرف ما معنى الذهب الأبيض، لكن إذا كان هذا الذهب هو ذهب حقيقي غير أنه مطلي بلون أبيض فإنه لا يجوز للرجال لبسه. وهذا هو المعروف، أن الذهب الأبيض هو ذهب غير أنه مخلوط ببعض الأشياء أو بطبقة يعني تجعل لونه أبيضا، فإذا كان ذهبا فإنه لا يجوز للرجال استعماله. تقول: الماء المنقى المستخدم للري يكون له رائحة، فهل يعتبر طاهرا؟ المعروف عند أهل العلم أن هذا الماء المستخدم في الري أنه ماء طهور، وأن هذه الرائحة لا تخرجه عن كونه طهورا لأنه مر بمراحل التنقية. لكن إذا تأكدنا أنه لم يطهر كما ينبغي، كما هو يوجد في بعض الدول مثلا، فإن نجتنبه. لكن المشهور عند أهل العلم والذي أفتى به العلماء أن هذا الماء يعد ماء طهورا. وقال العلماء: يجتنب الإنسان من شربه لما قد يضر بالإنسان من ناحية صحية، وأما إذا لم يجد غيره فتطهر به فإن ذلك يجوز. تقول: هل تعتبر الأحجار من الأحجار المستعملة بالاستجمار؟ لم أفهم يعني هذا السؤال، لكن إذا كان المقصود أن الأحجار تستعمل في الاستجمار فالجواب نعم، إنما كانوا يستعملون الأحجار، يستعملون الحجر في إزالة النجاسة وقطع الخارج بشرط أن يكون 3 مسحات. متى يجوز لنا القياس ومتى لا نستطيع القياس؟ فتقول مثال: لماذا قسنا ببقية استعمالات بأواني الذهب والفضة وقلنا لا يجوز أن يغتسل أو يتوضأ أو يدهن أو يكتحل منها، أما في الكلب فلم نقص على الخنزير أو بقية الحيوان ذات النياب؟ القياس لا، عند العلماء لابد أن يكون قياسا يعني منضبطا، والقياس له أحكام أو له قواعد وضوابط عند العلماء، فليس باب القياس بابا مفتوحا لكل أحد. العلماء يقولون في القياس: إلحاق فرع بأصل في الحكم لمساواته في علة حكمه، فيكون عندنا هناك أصل يقاس عليه وفرع وهو المقيس، وهناك علة وهي الوصف الجامع بين الأصل والفرع، يعني هناك علة وجدت في الأصل كما وجدت في الفرع، ثم الحكم الشرعي الذي يشترك فيه الأصل والفرع. فهناك في القياس إلحاق فرع بأصل، لماذا إلحاق في الحكم؟ للمساواة، لوجود شبه. هذا الشبه قد يختلف فيه العلماء، قد يرى بعض العلماء أن هذا الشبه موجود هنا ولا يرونه موجودا هنا. ولهذا نحن قلنا في باب الآنية الأحاديث وردت بالنهي عن الأكل والشرب، فقال العلماء يلحق بذلك جميع الاستعمالات. لماذا؟ قالوا: لأن ذكر الأكل والشرب لا يدل على أن باقي الاستعمالات جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما هو أشهر، أو ذكر ما هو أكثر ورودا عند الناس من طعام وشراب، أما بقية الاستعمالات فالسكوت عنها لا يدل على أنها جائزة، لا يدل على أنها جائزة في الاستعمال. وأما في باب الكلب والخنزير فمن أهل العلم من قاس الخنزير على الكلب وقالوا الخنزير أخبث من الكلب، لكن ما الذي يمنعنا من القول بهذا القول؟ الذي يمنع من ذلك أن الخنزير كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلب حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكن في باب الخنزير لم يقل لنا النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا فيه كما يفعل الكلب 7 مرات. فلو كان حكمه حكم الكلب لجاء النص عنه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الذي منعنا من القول بأن الخنزير له صفة بأن الخنزير له صفة حكم الكلب. والمقصود أن إلحاق الفرع بالأصل للعلة المشابهة مما يختلف فيه العلماء، ولذلك قد نجد من العلماء من يقيس في مكان ويمنع القياس في مكان آخر. هل دم الجرح الكثير الخارج أثناء الصلاة طاهر؟ ذكرنا هذا في درسنا اليوم، وأن الدم الخارج الصحيح أنه لا يعد من نواقض الوضوء استنادا لقصة الصحابي. نعم. تقول: اغتسل غسلا عاديا ولم ينوي الوضوء فحان موعد الصلاة. هذا الوضوء ما هذا الاغتسال ما يكفي. الاغتسال الذي يقوم مقام الوضوء هو الاغتسال الواجب أو المستحب الذي يكون غسلا شرعيا كغسل الجنابة أو غسل يوم الجمعة ونحو ذلك. أما الغسل العادي إذا اغتسل للتبرد فهذا لا يكفي، لابد أن يتوضأ بعد ذلك. أما إذا اغتسل من الجنابة فإن ذلك يغنيه عن الوضوء ما دام أنه لم يمس ذكره ولم ينتقض وضوءه. تقول هنا: في الوضوء الواحد وفي الأعضاء التي يجوز أن نغسلها ثلاثا، هل يجوز أن نغسل بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا؟ الجواب نعم. تسأل عن حكم وضع الملابس النجسة من بول أو غيره في غسالة الملابس دون غسلها ثم استعمال الغسالة في الملابس الطاهرة. لا بأس بذلك، لا يوجد هناك بأس. لماذا؟ لأن الماء إذا وضع واختلط، وخاصة إذا اختلط مع الصابون وغير ذلك، فإن هذا يتحول وتذهب عين النجاسة. ما دام عين النجاسة قد ذهبت فإن ذلك لا يضر. طيب، نحتاج فقط طيب عفوا نرجع. يقول هنا السؤال أيضا: ما معنى موضع الشاهد من الحديث وما معنى وجه الاستشهاد في الحديث؟ القاعدة لعلها الفقهية التعليل. إذا ذكر المؤلف دليلا في الكتاب مثل قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، نحن نقول: ما هو الشاهد من الآية؟ الشاهد قوله تعالى: فإذا تطهرن. موضع الاستشهاد أو ما هو موضع الاستشهاد؟ يعني تفسير الشاهد. فهنا نقول: الشاهد فإذا تطهرن. موضع الاستشهاد أنه ذكر أن معنى قوله فإذا تطهرن أي إذا اغتسلن، وفيه دليل على أن خروج دم الحيض والنفاس من نواقض أو من موجبات الاغتسال، فهذا معنى الشاهد وموضع الاستشهاد. المؤلف لما ذكر أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط وبول ونوم، هذا هو الشاهد الحديث كله. موضع الاستشهاد أنه ذكر أن من نواقض الوضوء الغائط البول النوم. تقول: هل الضمادة التي توضع على الجرح تأخذ حكم الجبيرة؟ الجواب نعم. تسأل عن حكم اقتناء القلم والولاعة المطلي بالذهب أو الفضة، لا يجوز كما ذكرنا لأنه من باب الاستعمال المحرم. تسأل: هل يمسح على الحجاب، يعني شيلة المرأة المسلمة عند استحالة مكان مخصص للنساء للوضوء في الأماكن العامة لأن البعض يفعله في الحج؟ الجواب نعم، إذا كانت قد يعني ربطته ربطا موثقا وكان حله يعني فتحه يعني يسبب لها حرجا فلا مانع من أن تمسح عليه، على الراجح من أقوال أهل العلم. بقي معي التنبيه على بعض المسائل المتعلقة بأسئلة الامتحان. أولا يعني أحب أن أنبه إلى أننا نحب أن يكون الكتابة بالقلم الحبر الجاف أو غير ذلك، لا يكتب بالقلم الرصاص. وكذلك أحب أن أنبه إلى الكتابة بخط واضح، وكذلك كتابة الاسم لأن بعض الأوراق تأتي بدون أسماء و